بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا في كتاب النكاح إلى باب في الرضاع في المصطة والمصطتان، أليس كذلك؟ قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا إسماعيل حاء وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا معتمر ابن سليمان كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سويد بن سعيد وزهير إن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف دقة مسلم، دقة مسلم رحمه الله تعالى، يقول قال عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سويد بن سعيد إن النبي، مع أن الرسول والنبي هما هنا بالمعنى الواحد، وإن كان بينهما صحيح فرق في التفصيل، لكن هنا بالمعنى الواحد قال رسول الله قال نبي الله صلى الله عليه وسلم، فهما في هذا المقام فهما متقاربان. ولكن هذه دقة مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان. نعم، لا تحرم المصة والمصتان. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن المعتمر واللفظ ليحيى قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها قالت دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. قال عمر في روايته عن عبد الله بن الحارث بن نوفل. قال وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن صالح بن أبي مريم أبي الخليل عن عبد الله بن حارث عن أم صعدة قال يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن حارث أن أم الفضل رضي الله عنها حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. قال وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبدة ابن سليمان عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد، أما إسحاق فقال كرواية ابن بشر أو الرضعتان أو المصتان، وأما ابن أبي شيبة فقال والرضعتان والمصتان. قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري ابن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن حارث عن أم الفضل رضي الله عنها سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة؟ فقال لا. قال باب التحريم بخمس رضعات. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة قالت عمرة فقالت عائشة نزل في القرآن 10 رضعات معلومات ثم نزل أيضا 5 معلومات. قالت قال وحدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد قال أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول بمثله. هذان البابان في بيان عدد الرضعات التي تحرم. في الباب السابق فيه تصريح النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وفي الباب الثاني إنما تحرم 5 رضعات وكان فيما أنزل في القرآن 10 رضعات محرمات ثم نزل أيضا 5 معلومات. وهذا مما بقي حكمه ونسخ لفظه، وإلا فليس في القرآن التصريع ب5 رضعات، فبقي حكمه وهن 5 معلومات. لذا اختلف أهل العلم في هذا مع ما ينضاف إلى ذلك أيضا من أحاديث وردت في غير الصحيحين كقوله صلى الله عليه وسلم ما فتق الأمعاء وأنشز اللحم فإنه يحرم. هذا دل على أنه مطلق الرضاعة تحرم، ومنهم من قال بل أزيد من ذلك من 10 رضعات. قال النووي رحمه الله تعالى واختلف العلماء في القدر الذي يثبت به حكم الرضاع، فقالت عائشة والشافعي وأصحابه لا يثبت بأقل من 5 رضعات، وقال جمهور العلماء يثبت برضعات واحدة. حكاه ابن المنذر عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والثوري وابي حنيفة رضي الله عنهم، وقال أبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وداود يثبت ب3 رضعات ولا يثبت بأقل. ليه؟ أخذوا بمفهوم حديث لا تحرم المصة ولا المصتان. طيب ما بعد المصتين هيكون إيه؟ 3، يبقى تحرم الثلاث، تحرم الثلاث. فأما الشافعي وموافقوه فأخذوا بحديث عائشة 5 رضعات معلومات، وأخذ مالك بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم اللي هو العموم، من ذهب إلى عموم الرضاعة أخذ بهذا، وأيضا بحديث ما فتق الأمعاء ولم يذكر عددا، وأخذ داود بمفهوم حديث لا تحرم المصة والمصتان، وقال هو مبين للقرآن، واعترض أصحاب الشافعي على المالكية فقالوا إنما كانت تحصل الدلالة لكم لو كانت الآية واللاتي أرضعنكم أمهاتكم، واعترض أصحاب مالك على الشافعية بأن حديث عائشة هذا لا يحتج به عندكم وعند محقق الأصوليين لأن القرآن لا يثبت بخبر الواحد، وإن لم يثبت قرآنا لم يثبت بخبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خبر الواحد إذا توجه إليه قادح يوقف عن العمل به ويوقف عن العمل به، وهذا إذا لم يجئ إلا بآحاد، مع أن العادة مجيئه متواترا توجب ريبة، مع أن العادة مجيئه متواترا توجب ريبة، هذا إذا لم يجئ إلا بآحاد، يعني يقولون يعني من عمد به البلوى، والمفترض أن هذا خبر يأتي به التواتر، فكونوا ينفرد بواحد يبقى هذا يوجب الإيه؟ الريبة. واعترضت الشافعية على المالكية بحديث المصة والمصتان، وأجابوا عنها بأجوبة باطلة لا ينبغي ذكرها، لكن ننبه عليها خوفا من الاغترار بها. أن بعضهم ادعى أنها منسوخة وهذا باطل لا يثبت بمجرد الدعوة، ومنها أن بعضهم زعم أنه موقف على عائشة وهذا خطأ فاحش، بل قد ذكره مسلم وغيره من طرق صحاح مرفوعة من رواية عائشة ومن رواية أم الفضل، ومنها أن بعضهم زعم أنه مضطرب وهذا غلط ظاهر وجسارة على رد السنن بمجرد الهوى وتوهين صحيحها لنصرة المذاهب. هذا يحصل عند المتعصبة، وقد جاء في اشتراط العدد أحاديث كثيرة مشهورة والصواب اشتراطه. قال القاضي عياض: وقد شذ بعض الناس فقال لا يثبت الرضاع إلا بعشر رضعات، وهذا باطل مردود. والله أعلم. الذي يترجح من كلام أهل العلم أن المحرم خمس رضعات، ولا تعارض بين الخمس رضعات وبين كل ما جاء، فما فتق الأمعاء وأنشذ اللحم وكذا فإنه يحرم. طيب ما في معارضة أيضا مع الخمس؟ ما أنشذ بخمس لا تحرم المصة والمصتان، إنما تحرم الخمس، فما هو الإشكال؟ فالقول بالخمس لا يتعارض معه قول، والقول بأقل من الخمس يتعارض مع الخمس، وعليه فالحديث صحيح ودلالته صريحة ولا تلافي بين هذا وبين الأحاديث الأخرى. فالراجح من هذا، وإن كان مطلق الرضاع وقول الجمهور، الراجح من هذا ما ذهب إليه الشافعي وهو قول عائشة رضي الله عنها أن الذي يحرم خمس رضعات. لكن ليعلم أن القيد الذي جعله بعض العلماء وأظنه أيضا منسوب يعني للشافعية مشبعات، أن هذا القيد ليس يدل عليه دليل فيما نعلم، وإنما الوارد معلومات كما مر معنا في رواية عائشة خمس رضعات معلومات ليس قيد مشبعات، لأن المشبعات ما يطلع عليها أحد، من الذي يدرك أن الطفل هذا شبع أو لا، ولكن خمس رضعات معلومات. خلاص نعم، فخمس رضعات معلومات ليس مشبعات، فإذا رضع وترك الثدي وكذا ثم عاد، وهذا كل واحدة هذه رضعة. نعم، فإذا مفهومه أنه إذا رضع أقل من ذلك فإنه لا يحرم ذلك، وإلا فالقول بأن مطلق رضاعة تحرم. طيب ماذا تقولون في نصوص المصر والمصتان؟ ماذا تقولون في هذا؟ ماذا تقولون في الخمس؟ سوف يكون هناك تعسف شديد في رد هذا، تعسف شديد في رد هذا، فالإطلاق لا يمنع التقييد الموجود هنا، والتقييد بأقل من الخمس لا يتعارض مع التقييد بالخمس. نعم، وأما مسألة يعني القرآن ما يثبت خبر الأحد أو كذا، القرآن إنما أجمعت الأمة عليه، وكون الذي يقرأ الآية أو الذي يكون معه الآية في هذا أو يعلم الآية واحد، هذا لا يعني أنه قد حصل التفرد به. نعم، صح فيما يقرأ من القرآن، لأنه كانت آيات تقرأ ثم نسخت، فكان الصحابة يقرؤون مثل الشيخ والشيخ إلى زنيا، يعني هذا من نسخ لفظه وبقي حكمه، فهنا مما يتلى من القرآن يعني على ألسنة الناس، يعني الناس يذكرون ذلك على ألسنتهم، لا أنه من آيات القرآن التي تتلى، وإنما هو مما يذكره الناس على ألسنتهم. نعم ان كان الا اذا كانت امراه مشهوره بالكذب، امراه كذابه او متهمه، امراه بالامس تقول لا تزوجها ما في اشكال، ثم اليوم ثالث تقول لا انا ارضعتك، ان كانت متهمه وقامت القرينه القويه على ذلك فلا يؤخذ قولها، لكن مما يثبت بشهاده المراه الوحيده هذا الامر، مما يثبت بشهاده المراه الوحيده الشهاده بالرضاعه. نعم، لكن ان كانت امراه ثقه، لكن إذا كانت امرأة متهمة ومعروفة ولها رأي ككثير من النساء تريد أن تزوج هذا الشاب للفتاة عادي جدا وتسعى هي كل شيء، حتى إذا أردت إفشالهما قالت أنا أرضعتك وإياها، فإن كانت المرأة متهمة وعلم ذلك لا يلجأ إلى قولها. نعم. قال باب رضاعة الكبير. قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه، يعني أرى إيه كراهة إن سالم بيدخل إن سالم بيدخل علينا وسمر كبر سالم كبر، ويعني أرى فيه غيرة في وجه زوجي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعي؟ قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا، وفي رواية ابن أبي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن سليما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سليما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقله وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن ظهر دلوات إنه حذيفة ما كلمها لكن هي إيه فهمت، وطبعا الرجل صاحب الغيرة بيظهر هذا بخلاف البليد الديوث الذي قد يرى ربما رجل يمسك بيد امرأته ومع ذلك ما تغير ولا تمعر، فإن الغيرة قد ذابت من كثير من الرجال للأسف الشديد، خصوصا مع القنوات الفضائية ووسائل الإعلام الفاضحة التي هونت تلك المناظر تلك المناظر. فرجل يعلم أن شابا قبل ابنته قد يقول الحمد لله، المهم إن ما وقع بها الحمد لله شيء بسيط، من كثرة إيه فكثرة الإمساس تميت الإحساس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة، فرجعت فقالت إني قد أرضعته أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبي مليكة أن القاسم بن محمد ابن أبي بكر أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال، قال أرضعيه تحرمي عليه. قال فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته، ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثني حديثا ما حدثته بعد، قال فما هو؟ فأخبرته قال فحدثه عني أن عائشة أخبرتني. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت أم سلمة رضي الله عنها لعائشة رضي الله عنها إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سليما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك. قال مسلم وحدثني أبو الطاهر هارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون قال رحم الله مسلما، سبحان الله دقة في الأسانيد، ولهذا براعة البخاري في التبويب وبراعة مسلم في الأسانيد، فلئن عجبت من تبويب البخاري فأعجب من تبويب مسلم من إسناد مسلم. قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة رضي الله عنها والله ما تصيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة. يعني تقول للغلام الذي استغنى عن الرضاعة يعني سنتين وشوية يعني يقارب 3 سنين تقول ما تصيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة. الله أكبر. فقالت لما قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه. فقال إنه ذو لحية. فقالت إنه ذو لحية. فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. فقالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة. طبعا الرضاع هنا يعني غير مباشر، مش رضاع يعني يمسك بثديها، لا، الرضاعة تثبت بأي شيء، بالشراب في كأس أو كذا، بأي شيء يعني. المهم أن يصل الماء إلى جوف الرضيع. قال مسلم حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن شهاب أنه قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة اللي هي رضاعة الكبر يعني. وقلنا لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. دائبة حوار علمي بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي، وإلا لو كان هذا الحوار علمي في عهد النبي لسألنا مباشرة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا، يعني خالفنا إيه عائشة رضي الله عنها في ذلك. اصبر بس، اصبر إن شاء الله. قال النووي اختلف العلماء في هذه المسألة. فقالت عائشة وداود تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ، داود الظاهري، وهذا ما رجحته عائشة رضي الله عنها، تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل لهذا الحديث. فعائشة فهمت من رضاع سالم مولى أبي حذيفة أن هذا الحكم ليس خاصا بل هو عام، وطبعا أهل الظاهر أخذوا بظاهر النص. وقال سائر العلماء، سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن لا يثبت إلا برضاع من له دون سنتين إلا أبا حنيفة فقال 2.5 سنين، وقال زفر 3 سنين، وعن مالك رواية 2 وأيام. المهم أنه كله حول الإيه؟ السنتين. احتج الجمهور اللي هو القائل بالسنتين بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وبالحديث طبعا حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، يبقى تمام الرضاعة فين؟ بكم؟ بالحولين، كما سبحانه لمن أراد أن يتم الرضاعة، يبقى ما بعد السنتين ليس رضاعة ولا تثبت به الأحكام. وبالحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة يعني إنما الرضاعة المؤثرة من المجاعة، حيثما يكون الطفل مريدا للبن نابتا لحمه به. نعم. وبأحاديث مشهورة، وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها، سهل اللي هي زوج أبي حذيفة، وبسالم، فقد روى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن خلفن عائشة بهذا والله أعلم. وهذا الذي ذكره النووي لا مزيد عليه، صحيح أن قول الجماهير وهو القول الصحيح أن الرضاعة إنما تكون في حولين وما بعد ذلك فلا تضبط يضبط التحريم بهذه الرضاعة. ومما يدل عليه الآية: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعليه المرأة تطالب زوجها بثمن الرضاعة إذا أرادت، بس في سنتين ما تبقى ترضعه إلى 5 سنين وتطالب، ليس لها إلا 2 سنين فقط. والنفقة تكون في 2 سنين، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ويعني المتعلقة بالرضاعة. والله يقول أيضا: وحملوه وفصاله 30 شهرا، حملوه وفصاله 30 شهرا. العلماء قالوا 30 شهرا مقسمة على قسمين: 24 شهرا هذه تمام الرضاعة، تبقى 6 أشهر فهي أقل مدة للحمل. وعليه: فمن ولدت لزوجها ولدا 6 أشهر فما فوق فهو للفراش، فإن ولدته لأقل من 6 أشهر فهو ولد زنا، ولد زنا، لأنه لا يكون ولد لأقل من 6 أشهر ولو بساعة أقل من 6 أشهر. ولكن اختلف العلماء في حديث سالم، أما الجمهور فكما ترى رأوه خاصا، رأوه خاصا، ورأوا قضية عين خاصة بسالم وبسهيلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه قضية حال وليس قضية عين. قضية حال أي تكون في من حاله كحال سالم مع سهيلة رضي الله عنهما. فمن كان عنده ولد من الصغر ونشأ في البيت، تربى في البيت، وكأن ما في فرق بين هذا الولد وتلك المرأة كما نولى فرق بين المرأة وولدها، فإنها اعتادت عليه واعتاد عليها وألفته وألفها، هي أمه، هو ولدها حتى كبر ولم يحصل رضاعة، أنها لو فعلت معه ذلك، لأنه يصعب الاحتجاب عنه، أنها لو فعلت ذلك فلا بأس، قياسا على حال سالم مولى حذيفة. فتكون القضية قضية ماذا؟ قضية حال. فما الفرق بين قضية العين وقضية الحال؟ قضية العين خاصة بالشخص، قضية الحال خاصة بالحال، فيتعم أشخاصا كثيرين لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. وأما من رأى العموم كعائشة فرأى أنها ليست لا قضية عين ولا قضية حال، بل هي قضية عموم، قضية عموم، لهذا قالت بإرضاع الكبير. إذا صارت الأقوال كم؟ صارت الأقوال 3. من رد ذلك وقال بأن حديث سالم قضية عين، ومن رد ذلك أيضا العموم وقال بأن قضية حال، ومن قال بالإيه؟ ومن قال بالعموم. ولا ينبغي عند الاشتباه أن ندع المحكم وأن نأخذ بالمتشابه، وإنما نرد المتشابه إلى المحكم ولا تعارض إن شاء الله. وحمل ذلك على أنه قضية عين أولى من حمله على العموم، وأولى من حمله على قضية الإيه؟ قضية الحال. ويبقى ما ذكره الله سبحانه وتعالى في الرضاعة، وهو: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. والعرف أصلا، حتى العرف اللغوي وفي معنى الرضاعة وغير ذلك مما ترتب عليه أحكام يعني أخرى. طبعا هذه المسألة نتكلم الآن مسألة، ومسألة ما اشتهر منذ يعني سنوات قلائل من الفتوى المشهورة في رضاع الكبير، لما أفتى البعض بأن برضاع الكبير وأنه تغلبا على قضية الاختلاط يعني في مصر أو كذا، يبقى على كل أصحاب مصلحة النساء يرضعن الرجال وتنتهي المسألة. فهذا طبعا عبث وليس بصحيح. هذا عبث. دي القضية غير القضية، ده رجل يريد أن يفك قضية الاختلاط، وكأنه فات النبي صلى الله عليه وسلم أن يفك هذه القضية. كان يقول خلاص على المجتمع النساء أن يرضعن الرجال، وبالتالي يبقى خلاص معتم خطرة من الايه من الاختلاط، بدل بقى من النهي عن الخلوة والنهي عن النظر والنهي عن المصافحة والنهي عن كذا وكذا، يبقى خلاص كل امرأة ترضع الرجل وتنتهي المسألة بهذا. وهذا طبعا كلام ما قاله أحد، إنما مسألة الرضاع الكبير في حديث سالم فقط المشكل في ذلك كما رأيتم أنتم. نعم. ولهذا وضع هذا الباب ألا هو باب إنما الرضاعة من المجاعة، وبه ختم أبواب الرضاعة. فقال مسلم: وحدثني هناد ابن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مصروخ قال: قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت: فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. قالت: فقال: انظرنا إخوانكن، انظرنا إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عبيد الله بن المعاذ قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان حاء وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة كلهم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسناد أبي الأحوص كمعنى حديثه غير أنهم قالوا من المجاعة. نعم. وهذا يؤيد ما سبق في أن رضاع الكبير بعد الحولين لا يثبت به نص، وحديث سالم قلنا فيه ما سمعتم. نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء، ونجيب على أسئلة في 5 دقائق إن شاء الله. قضية إيه؟ ولا حال ولا عين. إنها قضية، أقصد عين، قضية عين ليست قضية حال. شيخ الإسلام طبعا يرجح إنها قضية حال، ويرجحه شيخنا الشيخ العثيمين أيضا رحمه الله، ولكن هذا هو الصواب الذي نعتقده. نعم. لا، لو أنك وجدت رقيق وتربيه ترضعه زوجتك صغير، طيب ليست زوجتك وترضع، تشوف أخت لها بحيث أنها تكون خالتها، خالته، ابنتها، كذا، المهم تشوف أي فرع من الفروع ترضعه من الصغر بحيث تكون هي محرما له. نعم.
رجل شدنا ماذا عمره مثلا 5 سنين
إلى إيه؟
ماذا عمره 5 سنين
عمره كم؟
الواد عمره 5 سنين.
نعم.
الواد عمره 5 سنين.
أجنبي خاص، ما في رضاعة بعد 5 سنين، ما بعد 2 سنين ما في رضاعة. هذا المحكم من القرآن والسنة. نعم. عندها مشاكل، يعني مثلا ده أمر طرأ لعلاج، مثلا لعلاج لتركيب مثلا مانع من الحامل أو شيء، يعني بسبب إن كانت تميز عملت بها بهم. هم الإباء بتقول رائحتي ومش رائحتي،
هي تقول أنها ليست دم حيض ولكن ليست رائحة.
طيب ما هو دم الحيض اللي فيه اللون والرائحة،
ليست رائحة، إذا لم
تبقى على الأصل. نعم. إذا لم يكن كدم الحيض في اللون والرائحة فهو ليس دم حيض. يقول هل البخور يفطر الصائم إذا شمه؟ بعض أهل العلم يرى البخور هذا له جرم فإذا استنشقه فطره، والأحوط ترك ذلك، لكن الحقيقة لا يظهر هذا لنا لأنه ليس طعاما ولا شرابا ولا في معناه، ولا له الجرم الذي يكون كالحصات مثلا ولم تكن طعاما أو شرابا أو غير ذلك، ليس له الجرم الذي يعني يصح في هذا، لكن الأحوط ترك ذلك. هل يجوز مشاركة أهل البدع والأحزاب في أعمال الخير كمساعدة الفقراء؟ هم يعملون الخير من أجل تكوين الحزب ومن أجل لفت الأنظار إلى الحزب، وإلا ولهذا فخيرهم بعيد عن أهل السنة، بل يحذرون من أهل السنة، فهذا إنما هو خير أريد به باطل، وعليه ما يجوز لك أن تتعاون معهم، ومسالك الخير كثيرة جدا 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 والحمد لله، فلا تتخذ مطية، لا يتخذونك مطية لأغراضهم. نعم. رجل أخذ غلاما من الملجأ ليكفله ويربيه، فهل يجوز أن يجعل امرأته ترضعه؟ كما قلنا لو كان صغير لا بأس، شريطة ألا ينسبه إلى نفسه، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. يقول السائل وجد في بديه كنزا عبارة عن تماثيل من ذهب فباعه، هل في ذلك شيء؟ مع العلم بأنها على هيئة تماثيل. إن كان باعه وانتهى نجري تحاسب، أولا عاوزين الخمس، وثانية نشوف قيمة ما باعه من تماثيل، هذا بيع باطل لأنه لا يجوز بيع التمثال، بيع باطل، ونشوف ما بعد التماثيل مما لا قيمة له زي الأحجار وهذه التي لا قيمة له، وإن رأى نفسها قيمة أيضا خرج الأموال هذه، هيبقى له إباء، قد لا يبقى له شيء إلا شيء يسير جدا أو لا يبقى، وهنا نأخذ الخمس إيه منه، فصاحب هذه الفتوى يعني يجينا إيه نتحاسب مع بعض فيها، لكن ثمن التمثال لا يجوز الانتفاع به، وثمن ما لا قيمة له لا يجوز الانتفاع به، لأن النبي نهى عن بيع التمثال فهو بيع باطل. هل يستحب الدعاء بالهداية لأهل البدع؟ على تفصيل، من كان من أهل البدع يرجى عودته، وتعلم أنت أنه إنما تورط هذه البدع بجهل وكذا وترجو خيره أن يعود فادع له، ومن رأيت شره أدعو عليه، أدعو عليه أن الله سبحانه وتعالى يريح المسلمين من شره ومن أذاه. قال النبي لمعاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، هذا إذا ظلمك في شيء خاص، كيف إذا ظلم الأمة بتحريفه لدين الله عز وجل؟ هذا يدعى عليه، أما إذا كان يرجى في خير هذا يدعى له. أحبك الله الذي أحببتني له، يقول يا علمان أحبك في الله وأذب عنك من الكلام والرجاء عدم التكلم عن الانتخاب وعن الأحزاب حزب من. أولا أحبك الله الرحمن له دي واحدة، ثانيا إن كنت تذب عني عن الشريعة فجزاك الله خيرا، فعني وعن غيري ذب ولا تتوقف، وإن كنت تذب عني لنفسي وتراني مخالفة للشريعة فأنت متعصب لا يجوز لك هذا وأنت آثم لأنك تذب عني بالباطل. أما الثالث فالرجاء عدم التكلم عن الانتخابات وعن الأحزاب، يعني باختصار تريد بالرجاء عدم التكلم عن الدين وعن أصول الشريعة، فإن قلت لا أنا ما أقصد هذا، أنا أقصد عدم التكلم عن الانتخابات وعن الأحزاب، قلت لك وما الأحزاب وما الانتخابات؟ أليست الانتخابات هي الحكم بغير ما أنزل الله؟ ألا تريد أن نتكلم في هذا؟ أليس الأحزاب هي المعارضة للأصل الثاني بعد التوحيد وهو الاجتماع؟ فإن أردتني بارك الله فيك ألا أتكلم في هذا، فأنا أطالبك بالدليل، وأنا في الحقيقة أريد مندوحة، فجزاك الله خير انصحني بالدليل إن وجدت معك الدليل ألا أتكلم في هذا. بس على فكرة أيضا لا نتكلم في الربا، لأن في بعض الناس بيعمل بالربا وفي البنوك، فلا نتكلم في الربا، وكمان التبرج لأن بعض إخواننا قد يكون عنده بنات متبرجات، وكمان بالمرة لا نتكلم في النصارى لأن الحقيقة بعض القلق قد يحصل بهذا، وبالمرة لا نتكلم في الأسماء والصفات لأن بعض إخواننا أزهري وقد درس المذهب الأشعري، وبالمرة لا نتكلم في القدر لأن بعض الناس عنده خلل في القدر، وبالمرة يقول السائل أخص خصائل هي توحيد الحاكمية، أرجو التفصيل. هذا كلام باطل. أخص الخصائص توحيد العبادة، ومما يدل على أن أخص الخصائص أخص التوحيد توحيد العبادة أن الله سبحانه وتعالى أمر به عند الإيه؟ أمر به المرسلين أول ما أمر، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطغوت. فلو كانت الحاكمية هي الأخص لصادم ذلك القرآن، ولكان الأمر للأنبياء بتوحيد العبادة قبل الحاكمية كان أمرا بخلاف الصواب، لأنه معلوم بأن الأخص يبدأ به الأخص هذا يبدأ به. فهل بدأ الأنبياء بذلك؟ أبدا، لما بدأوا بتوحيد العبادة والتحذير من الشرك. وإنما يقول هذا الحزبيون من أمثال الحزبيين، من أمثال حزب النور وغيرهم، فهؤلاء لما يقولون مثل هذا الكلام، وإنما أخذوه عن قطب وعن غيره من هؤلاء الذين لا يتوقفون عن الطعن في كتاب الله وفي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سبحان الله تورطوا بالحاكمية، جعلوا أخص الخصائص الحاكمية، وإن الحاكم اللي بيحكم بغير ما أنزل الله كافر، وإن بعضهم رئيس حزب النور هذا الحركة يعني يقول أنا أباهل على ذلك، ثم هو أي حزب النور هو الذي يكون في اللجنة التأسيسية الدستورية، وهو الذي يضع هذا الدستور الحاكم بغير ما أنزل الله. فيا ترى ما حكمه؟ سألوهم، ما تسألون نحن ولا تطالبون بأننا نتوقف عن الكلام. سألوهم يتوقفون عن البدع والخرافات والضلالات. لا تسألوا من يبين للأمة، لا تطالبوا من يبين للأمة أن يتوقف، إنما طالبوا من يغير شرعة الأمة أن يتوقف، طالبوا بهذا. بارك الله فيك. إن سكتنا عمن أفسد أبدان الناس بإحداث الأطعمة المغشوشة وبإحداث الأشياء المشبوهة وبإحداث الأطعمة الفاسدة وبإحداث الجراثيم في الأمة، وهؤلاء ينبغي أن نأخذ على أيديهم وأن نجلدهم وأن نرفعهم يعني إلى السلطان ليأخذ سيف الله منهم حقه، فمن باب أولى من يطعن في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هل ترضى يا أخي؟ بارك الله فيك. هل ترضى أن أحد يغير اسمك في البطاقة؟ هل ترضى يا أخي أن واحد يغير اسمك ويزور اسمك ليأخذ من رفع بيك؟ ترضى يا من تنصحنا بأن نسكت؟ ترضى بهذا؟ لا والله لا ترضى. فكيف ترضى يا عبد الله أن يغير دين محمد، أن تغير الهوية؟ كيف ترضى؟ ثم احمد الله سبحانه وتعالى أن أحدا يا أخي رفع عنك إثم الكتمان، أنت مثلك ما يبعد من الإثم. احمد الله سبحانه وتعالى أن أحدا تكلم وصار هو ليسب وأنت تقول نذب عنكم، جزاك الله خيرا، احمد الله. وإلا فلو كانت المسألة مسألة شخصية، ما الذي يجبرنا أن يتكلم فينا هذا أو ذاك أو نحذر فينا هذا أو ذاك؟ ولكننا لا أقول لك نتعرض فقط إلى الطعن في الأعراض في أعراضنا، وإنما قد نتعرض إلى ذهاب الأرواح. فحري بك يا عبد الله أن تغار على دين الله كما تغار على عرضك وعلى مالك وعلى بيتك وعلى ميراث أبيك. ميراث النبي أولى صلى الله عليه وسلم، ميراث النبي أولى أن تذب عنه. والرجل قد يسافر إلى أقصى المعمورة ليصحح أصلا عند المسلمين إن خرم أو مسألة يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، حمل لا أقول هم الأمة البشرية ولكن أمة الجن والإنس من أجل أن يبلغ. ما كان قضية نوح التي عرض نفسه للمخاطرة من أجلها أليست هي الدين؟ ما كانت قضية موسى التي عرض نفسه للمخاطرة أليست هي قضية الدين؟ تريد أن نسكت؟ لكن إن كان من كلامنا باطل جزاك الله خير، النصيحة مبذولة ولنا ولغيرنا وكذا، يبقى جزاك الله خيرا بل ونرفعك على الرؤوس. أما إن كان غير على الباطل فاجهد نفسك بارك الله فيك في بيان باطلهم وانصح لهم. يا سيدي لا تبدع ولا تفعل أي شيء، حطهم على الرؤوس بس انصح لهم، يلا روح انصح لهم، وإن لم يستجيبوا لك أكيد إن شاء الله أنك ستسبقنا إلى تبديعهم وتضليلهم والتحذير منهم. لكن أنا أقول لك إذا بارك الله فيك وقل لهم ما ينبغي هذا، نحن نحبكم في الله ولا ينبغي تغيير الدين ولا ينبغي الخروج عن منهج النبي والصحابة من كتب سلف الأمة، لا ينبغي هذا. عسى يا سيدي يسمعون لكم، لكن ما شاء الله ما شاء الله، جناب محترم يخالفون الليل والنهار ويخرجون عشرات بل مئات بل آلاف المسألة تخالفون بها النص ومع ذلك ما زلتم تقبلون الآيات ومع ذلك تحاربون من يحذر منهم. لا، هذا ما يليق بك، صح؟ ما يليق بك هذا الرجل الذي يطعن في عرضك لن تسامحه. وأنا ولهذا أقول لك وأطرح مسألة، وإخالك إن شاء الله على غيره على أعراضك، هذا الشيخ الذي تحبه مهما كان زد من الناس أو سين من الناس، هذا الشيخ الذي تحبه لو جئت يوما ما إلى بيتك فقالت امرأتك الشيخ فلان، فقلت الشيخ فلان ماله الشيخ فلان ما ده أنا أحبه حبا جما، قالت اسكت لا تحب هذا الرجل. ليه؟ لقد كلمني اليوم في الهاتف يسأل عنك، فلما ردت عليه عاكسني، فماذا أنت فاعل؟ ستبقى ذابا عنه ولا ماذا أنت فاعل؟ إن بقيت ذابا عنه فلست صالحا للحوار معك، لأنك خرجت عن طي الرجولة. فإن غرت وحذرت منه قلنا أظن أن عرض الشريعة أعظم ألف مرة من عرضك وعرض أبيك وعرض أمك وعرض المجتمع كله، كما قال حسان فإن أبي وإيه ووالده وإيه وعرضي لعرض محمد منكم إيه وقاء، هذا في عرض عائشة رضي الله عنها، كيف بعرض الشريعة التي نفس النبي ما يملك فيها تغييرا ولا تبديلا. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول محمد وعلى آله وصحبه.